لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
طبعا أسمع دائما المؤلفين يقولون فلوس ما فيها، الكتب ما فيها فلوس، يعني ما تجيب لهم شيء يسوى، دائما يكون مبلغ رمزي يعني يعشيهم هم وخيهم يمشي أمورهم. أنتم بالنسبة لكم كدار نشر كيف الدخل؟ هل إلى الآن أنتم مستمرين بس الكتب تغطي تكاليفها وخلاص؟
لا، بكل صراحة أي أحد يعتقد أنه الكتب ما دخل فلوس هو نشاط مثل أي نشاط آخر.
يلا حيهم، ضيفنا اليوم معجب الشمري، مؤسس ومدير عام دار تشكيل. معجب مؤلف كتب، قرر بعد تعامله مع دور النشر أنه يأسس دار النشر الخاصة فيه وينشر من خلالها الكتب الخاصة فيه وكتب أصدقائه. فبسولف اليوم مع معجب عن ليش قرر ككاتب أنه يبدأ دار النشر الخاصة فيه بدل من يعني يتعامل مع دور النشر زي وزي أي كتاب آخرين، وش التكاليف اللي مرتبطة عادة في إنتاج وأخراج وتصميم وطباعة وتوزيع الكتب، كيف تتوزع النسب عادة في السوق ما بين المؤلف ودار النشر ونقاط التوزيع؟ هل بزنس بيع الكتب حاليا هل هو شيء قاعد يكبر ولا شيء قاعد يموت؟ أتوقع في ناس كثير من اللي بيسمعون الحلقة أو بيبدون في استماع الحلقة بيفترضون أنه الكتب خلاص شيء بيموت مع الوقت، هذا يمكن افتراض شخصي عندي، والناس بيتركون قراءة الكتب تدريجيا ويتجهون للأفلام والمسلسلات وغيرها. فكيف تقدر تصنع بزنس يحقق لك أرباح من خلال بيع الكتب؟ معجب عنده توجه مقتنع فيه، يشوف أنه يقدر يصنع تجربة تجذب الناس أو ناس أكثر لقراءة الكتب. نفصلها أكثر في الحلقة هذه، وش التحديات اللي يواجهها عادة في هذا السوق سواء كعملاء كمؤلفين كحتى دور نشر أخرى كموزعين. تفاصيل كثيرة بنغطيها في الحلقة مرتبطة في تجارب الكتاب مع دور النشر أو تجارب دور النشر مع الموزعين أو حتى الكتب بشكل عام. أتوقع حلقة إن شاء الله بتكون مثيرة جدا للاهتمام لمحبي الكتب وقراء الكتب عموما، فأتمنى تعجبكم. حياك الله أخي معجب.
أهلا وسهلا.
وش هي دار تشكيل باختصار؟
منصة ثقافية إبداعية تهتم في إنتاج المطبوعات، الترجمات وأي شيء ثقافي نقدر نقدمه من خلال شكل جديد.
الحين كلكم ليش تبدون باسم دائما اسمكم يبدأ بدار؟
لأنه هي دار
جزء من الاسم ولا زي شركة مؤسسة ولا
هي نشأت الفكرة دائما بشكل عربي، ما هي بشكل محلي، أن دور النشر هي دار للمؤلفين، هي دار تحتضن إبداعات الآخرين. فإحنا نقول الدار داركم دائما. فواحدة من الأشياء اللي صادفت أنها حتى عندنا بعرفنا الاجتماعي أعتقد أنه كاستخدام نستخدمها للدلالة على الضيافة والكرم، أنه الدار دارك. فإحنا قدرنا نستفيد منها حتى تسويقيا، لكن هي عربيا يعني كعرف عربي متعارف عليه أنه دار النشر تستخدم بهذا المسمى.
جميل. أنت بديت بداية شوي يعني يمكن مختلفة عن باقي دور النشر، بديت تنشر لنفسك صحيح؟ أنت كنت كاتب قبل ولا؟
صحيح، أنا كنت كاتب بشكل خاص، لكن تشكيل كانت مجموعة كتاب، لكن هي بشكل عام كانت الفكرة أنه أنا كاتب. أنا كانت لي تجارب
كتابية
هذه 2010 تقريبا 2011 بشكل نشر وليس بشكل كتابة. فأنا كنت كاتب قبل أكون ناشر، كانت تجربة النشر يعني متأخرة نوعا ما، لكن ككتابة كانت بعد متقدمة، يعني بدأت مراحل الكتابة أعتقد بال 2009 2008 كتجارب يعني جادة، لكن تعرف وانت صغير أحيانا تقعد تخبص الدنيا. فكانت أعتقد 2010 2011 بدأت التجربة بشكل جاد.
كنت بتكتب وقتها؟
كانت الرواية وكانت النصوص الأدبية العامة النثر. فكانت تجربتين هي البداية، هي اللي كان لها التوجه، لكن تحول الموضوع لأنه نكتب كثير وننشر عند دور نشر. ما كان الموضوع مرضي بشكل كبير ولا كان مقنع، لأنه دائما تكتب بس ما يوصل للكل، ما كنت تقدر توصل كل الناس، ودائما تحس أنه في شريحة من الناس مهمة جدا لكن ما أنت قادر توصل لها.
ليش؟
أعتقد أنه دور النشر كانت عندها مشكلة الجغرافيا، جغرافية دور النشر مرتبطة في
منطقة. ودار النشر عشان يعرف المستمع هو خلينا نقول الجهة اللي تطبع لك الكتاب
وتوزع لك إياه وتسوق لك
صحيح.
الكتاب
بالضبط.
في شيء ثاني
لا هي مطبخ الكتاب كاملة من من إنشاء اللي هي الإخراج الصف تنسيق استخراج الفصوحات كذلك أي أمر متعلق بالكتاب قبل الطباعة وأي خدمة مقدمة للكتاب ما بعد الطباعة فكان الأمرين مرتبطات مع بعض هذه مهمة دار النشر. المشكلة كانت أنه دار النشر محليا قادرة على أنها تقدم شيء لكن خارجيا كان في عبء وأعتقد أنه إلى اليوم مع كل التقنيات اللي موجودة ومع سهولة خارجيا خارج الدولة اللي موجودة سواء أوكي. دور النشر اللي بالمملكة أو دور النشر اللي بخارج المملكة فأعتقد المشكلة يعني ما هي مشكلة محلية مشكلة عربية إذا صح
يعني قصدك الكتاب ما يوصل برا السعودية
ما يوصل برا السعودية بالكويت ما يوصل برا الكويت فكان هذا العبء موجود لأنه مسؤولية الكتاب مثل ما أنت عارف منتج الكتاب تحديدا منتج مختلف يختلف عن أي منتج آخر نوعية الجمهور الخاص بالكتاب جمهور مختلف عن أي جمهور آخر مزاجية القارئ أحيانا تكون لها معطيات مختلفة أشياء تترتب عليها بشكل أكثر دقة فأنت بين نوعين من الجمهور أو بين نوعين من العملاء اللي عندك العميل نقطة البيع اللي راح تأخذ الكتاب وتوزعه بالجهة الأخرى ونقطة الثانية من العملاء المكتبة اللي راح توزع للقارئ أو تحصل على القارئ في بعض القراء يكون مرتبط في مكتبة محددة فتلاقي هذا الكتاب موجود عند نقطة بيع أخرى لكن هو إلا ما يحصل عليه من خلال نقطة البيع الفلانية فأعتقد أنه هذه واحدة بعد من المشكلات اللي كانت يعني تؤثر بشكل سلبي على مسألة عملية إيصال الكتاب لأكثر شريحة من الناس
وانت ليش قررت أنك تنشر بنفسك بدل ما تروح يعني تصور دور النشر موجودة على أساس تسهل عليك كل الإجراءات هذه وانت شخص كنت وقت تبدأ تكتب تروح تسوي دار النشر ليش؟
حلو أنا ما بديت بدار النشر بسرعة أنا من 2010 تقريبا كانت فكرة النشر موجودة عندي 2011 إلى 2016 فأنا أتكلم عن تقريبا 5 سنوات كانت الفكرة موجودة لكن كنت متردد فيها التساؤل اللي كان موجود دائما وش الشيء اللي راح نقدمه جديد لما تفتح دار نشر في 1000 دار نشر غيرك أنت إيش الشيء اللي ممكن راح تقدمه للناس ويقدر يوصل للناس وتقدر تقول للناس من خلاله أنه أنا فعلا مميز هذه المرحلة اللي كانت صعبة فيها ولا جت بعد حتى تباعا كانت الفكرة موجودة لكن كنا نتردد فيها أنه الحين لا نأجل إلى 2014 نهاية 2014 جت فكرة كنا أنا ومجموعة من الشباب نكتب فيها بدت فكرة أنه ليش نحتاج دور نشر ليش احنا محتاجين دار نشر ومن خلالها لازم ننشر الكتاب فبدينا بشكل ذاتي انا كنت تقريبا من اوائل الناس اللي دخلوا في هذه التجربه بلغت الشباب معي كانوا معي 4 احنا في مجموعه 5 اشخاص محمد العتيق وحسام الفايز واحمد سالم وعبد الله حمد فكلنا في نفس المجال كلنا ما بين كتابه الشعر والنصوص والروايه فجات الفكره انه انا بطلع ماني ناشر معي دار نشر بجرب النشر الذاتي اللي هو انا اطبع بدون أي دار نشر أنا أطبع أنا أخرج الكتاب أنا أصفه كل الخدمات اللي نقدمها بدت الفكرة طرحتها عليهم اقتنعوا بعدها أنه يخوضون هذه التجربة فبدينا كل واحد جالس ينشر بشكل ذاتي
بس ليش ما تروح لدار نشر ما مبالغ
هي هذا التحدي أنه كنا نعتقد بكل صراحة كنا نعتقد أنه دار النشر مو جالس تقدم لي أي خدمة وهذه الفكرة اللي كانت عندنا
فليش أخسر هامش
الكتاب بالضبط خصوصا أنه كان هامش العائد المالي اللي يرجع للدار النشر عالي جدا مقابل الخدمات اللي يقولها وهذا تعرف أنت أحيانا تحسبها حسبة عامة فما تدري أنه في شيء وراء الكواليس
في
أشياء وراء الكواليس
دور النشر كم عادة تأخذ من قيمة الكتاب الواحد
بذاك الوقت كان ما بين 10% يعطون المؤلف فهو ياخذ من 90% الى 85%
لا هو ياخذ
ياخذ من 90% الى 85% من الكتاب ودائما نقول في كلمه فضفاضه تستخدم ويمكن يحسب عليها هذا الكلام لكن لانه حاولنا نعالجه بعد خصم اجمالي التكاليف كلمه فضفاضه فانا تعرضت في يوم من الايام انه استخدمت هذه الكلمه في واحد من العقود لكن لما جيت على أرض الواقع اكتشفت أنه إجمالي التكاليف مضافة لها تكاليف كبيرة فما تتخيلها
أنت ممكن تكون فعليا هي أرباح
بالضبط هي أرباح هي فعليا أرباح
بس حطها كتكاليف
بالضبط فكانت هذه واحدة من المشكلات اللي موجودة رحنا الخيار آخر أنه خلني أجرب أنه أنشر بشكل ذاتي أنا أعرف نقاط البيع أنا أعرف المكتبات أنا أعرف كل هذه التجربة فليش أحتاج دار نشر أعتقد أن الأمر أنه بالسهولة هذه فبدت الفكرة انضموا الشباب معي فيها جاء على بالي أنه كل واحد جالس ينشر الحالة فليش ما نكون مجموعة هذه المجموعة لها اسم لها لوجو ونبدا بالفكره انه خلاص احنا جاهزين، تبي الكتاب تقدر تحصل على المجموعه كامله معه. خضنا التجربه بشكل جاد، اعلنا عنها بشكل.
وكيف كان اجراءات النشر عندكم؟
ما كانت مفتوحه للكل، كانت الخمس اشخاص فقط.
اي بس كيف كنتوا تنشرون؟ تقول نشر ذاتي، وش تسوي؟
النشر ذاتي، انا اخرج الكتاب، اتواصل مع ناس يصفون ويخرجون الكتب، اتواصل مع مصمم اغلفه، اتواصل مع احد يستخرج لي الفسوحات الخاصه بالكتاب من وزاره الاعلام. كل العمليه هذه بعد ما تخلص انا اتواصل مع المطابع، اطبع الكتاب، بعدها اخذه وعرضه على نقاط البيع، اقول نقاط البيع المكتبات انه عندي هذا الكتاب، احتاج انه تعرضونه عندكم. اللي يعرفون اسمك المكتبات، لانه مثل ما احنا عارفين انه المكتبات هي تاخذ 50%، يعني بكل صريح العباره، في مكتبات تاخذ 50% ومكتبات تاخذ الى 60%.
بس افضل من اول 90% تقول
لا لا، على العقد الى الان على العقد انا اتكلم. أوكي. هذه دور النشر، ما هي مكتبات.
احنا عندنا اكثر من فانت الان الكتاب بتبيعه ب 100 ريال، انت ككاتب يطلع لك عفوا 10 ريال
الى 15 ريال.
حلو، بس انا نبسطها عشان نحسب. ايه. 10 ريال
بالضبط.
دار النشر ياخذون 90 ريال
بالضبط،
نصها يعطونها للمكتبة.
50% منها تروح للمكتبة فعلا من قيمة الكتاب، لكن هي ما تضاف على القيمة. هذا واحدة من مثل ما قلت لك كلمة فضفاضة حقت تكاليف الأرباح، خصم التكاليف عفوا. القيمة ياخذونهم بعد ما يجتزون هذه التكاليف كاملة. فعلى سبيل المثال عندك شحن
بس المكتبة، عشان استوضح المكتبة. ايه؟ ياخذ 50%
من قيمة
السعر النهائي.
بالضبط، من السعر النهائي هذه المكتبة. فما ما لها علاقة بالتكاليف اللي بينك وبين المؤلف، انت والمؤلف كيفكم، لكن هو يخصم على قيمة الكتاب على النسخة الواحدة.
فأجل بالعكس على كذا، اللي هو 100 ريال الكتاب
بالضبط،
المكتبة بتاخذ 50 ريال.
أيوة،
بعد تاخذ 50 ريال دار النشر تقول فاهم أنت المؤلف
بالضبط. فتلقى إنه 90 عفوا العشرة بالمية هذه اللي قلنا 10 ريال،
هي أقل من عشر ريال
لأنه هي على 50 فقط، الباقي 50% الباقي. فتكتشف إنه بالنهاية المؤلف يطلع له يمكن ريال ونص،
لأنه
في تكاليف. في بعض دور النشر، هذا التجربة اللي خبتها أنا قبل 2010، كان في بعض دور النشر توظف بعض التكاليف اللي ما تندرج أساسا تحت التكاليف أو تحت كلمة تكاليف. فأذكر واحدة من دور النشر كان في عندها عدد من النسخ، بلغتهم أنه يتلفون هذه النسخ على أساس أنه بطبع، لأنه كان في بعض الأخطاء المطبعية فيها، فبيطبع طبعة جديدة. اكتشفت أنه مضيفين ضمن خصم تكاليف الطباعة، أنه مضيفين بند خصم قيمة خصم نسخ تالفة، وكانوا مضيفين فيها أعتقد 1800 ريال، أنه مع أنه الورق إحنا عارفين يعني أن الورق ينباع يعني. فمضيفين حتى قيمة إتلاف النسخ هذه 1800 ريال، كانت شاملة للعقد. فكان الموضوع شوي مستفز، أنه ما في الوضع مبهم، ما في تجربة جادة قادرة أنه تقول للناس أو للمؤلفين عفوا أنه هذه التجربة تقدر توضح لك كل شيء. قلنا بنجربها حنا بيننا بأنفسنا. بدأت الفكرة ما بيني وبين الشباب، بدينا نطبع، اجتمعنا، أسسنا مجموعة التشكيل، كانت في ذاك الوقت مجموعة التشكيل الأدبية. قلنا نضع اللوجو على الكتب، واللي بيطبع ويوزع يوزع بشكل ذاتي، يعني ما مو مجبور أنه يعرضه قدام الناس اللي موجودين. فبدأت الخطوة الأولى، خطوة ثانية، خطوة ثالثة، إلى ما كملنا تقريبا نصف سنة. بعدها شفنا أنه في ذاك الوقت يعني كان عرفت وهج الكتابة، وكان في بعض الكتب يعني لقت رواج.
أي
كتب لي أنا 2013-2014. فكان 2013-2014 إلى 2015 يعني كانت تجربة. فكان في وهج قوي جدا على بعض الكتب اللي أصدرتها، فصار الموضوع ابتزاز، أنه ما أعطيك الكتاب هذا إلا تأخذ مجموعة الكتب الثانية اللي موجودة. تبي تحصل على الكتاب هذا أوكي، لأنه مثل ما أنت عارف المكتبات تحديداً يعلنونها دائماً بصريح العبارة، كتاب ما يبيع لا تعطيني إياه. هذه مشكلة موجودة من ضمن مشاكل اللي نعاني منها.
فأنت كنت تقول للمكتبات كدار نشر بعطيك الكتاب هذا.
ايه؟
اللي يبيع، بس أنك تعرض الكتب الثانية عندك.
بالضبط، أنا بعطيك هذا النسخة بس تأخذ النسخ الباقي، لأنه إحنا كنا 4 أشخاص، فعددها ما يتجاوز تقريباً 8-9 كتب اللي موجودة في بعض المؤلفين.
وسيلة الضغط.
بالضبط.
ابتزاز لو عندك صورة مسكها على المكتب.
إحنا نحاول نأخذ الموضوع بصورة ثانية. فمسكنا الموضوع بهذا الشكل، إلى ما تقريباً لقت كل المجموعة، لقت كل كتبها رواج بشكل أكبر. حسينا إنه في فرص تكون موجودة. المشكلة وين؟ المشكلة أنه كملنا هذا الوقت إلى ما تعدينا وقت طويل، فمو جالس يصير شيء. في ناس كثير يبون ينضمون، نقول لهم لا، ما في فرصة.
وش كان يمنع؟
كانوا يعتقدون أنه في أحد يقوم بكل هالمهام هذه. صح، جت فترة من الفترات حاولت انه انا اتبنى لانه انا كنت متفرغ لها بشكل تام، فصرت اخذ كتب الشباب اللي معاي وانا اللي اروح للمطابع واشرف عليها.
انا فعليا كان يصير في اغلب الوقت كل واحد قاعد يسوي الاجراء ذي لحاله
بالبدايه، بعدين بدينا انه لا خلاص انا بسوي هذه المهمه خلاص معاي بقيه الكتب الموجوده الاخرى. بعض الشباب تكون عنده مهمه فخلاص هو يخلص الاجراءات المتطلبه فيما يخص المهمه هذه مع بقيه الكتب الباقيه.
حلو.
فمشينا فيها مرحله مرحله، لكن طول الموضوع وعرفت اللي ما في شيء جالس يزيد، يعني خذ وقت طويل للعدد الاسماء اللي موجوده ككتاب يزيد. احنا 5 اشخاص وحنا نفس كتبنا
واللي طالبين
واللي يطلبون انهم يدخلون عدد كبير، فما احنا قادرين نفتح الباب للناس انه نقول لهم تعالوا، وحنا ما عندنا الامكانيات العاليه هي قائمة علينا.
ولا أحد متفرغ وقتها كان؟
لا أنا كنت متفرغ لها للأمانة، لكن ما كانت الفكرة فكرة أنها دار نشر للآن. الفكرة أنها مجموعة أدبية.
هل.
فكانت تشكيل الأدبية بالاسم هذا. جات الفكرة بعد فترة من بعد عدة سنوات أنه بنحولها بشكل جاد الآن إلى نشاط تجاري، وبنفتح الفرصة للعدد من المؤلفين أنه يخوضون هذه التجربة، وأنه حنا خلاص صرنا عارفين تفاصيل السوق. والموضوع بكل صراحة مو سهل، مو سهل انه انت تنشر ذاتي، الموضوع معقد، في اشياء كثيره كانت عوائق. مثلا معرض الكتب ما تقدر تشارك في معرض الكتب لانك مو دار نشر، فنضطر انه نروح نبحث عن دار نشر تاخذ الكتب ونرجع للبدايه، نقطه البدايه انه ياخذ النسبه العاليه وما استفدت شيء.
بس دار النشر يسوق لكم على انكم دار نشر ولا كمجموعه؟
لا يسوق لك على انه كتبك معاي، مجموعه تشكيل كتبها معاي، وباينه صوره اذا صح التعبير عدم القدرة على أنك تشارك. فباين أنه حتى كقوة اسم ما هو قوي اسمك، لأنه تستخدم أحد آخر ينوب عنك بالمشاركة. وهي إجراءات المشاركة بالمعارض تتطلب أنه يكون عندك سجل تجاري بنشاط رسمي ودار نشر. فبدت الفكرة أنه طيب في عوائق كبيرة، تجربة مو سهلة، نقاط البيع صاروا بعضهم يقول لا أنا ما أقدر أفتح لك كشف حساب كامل وأنت ما عندك إلا 5 كتب 8 كتب، عدد قليل جدا.
ليش في علاقة الشيء؟
كانوا يحتاجون عدد كبير، لأن مثل ما أنت عارف المحاسبة عليها صعب، وبنفس الوقت عائد المالي لها كشركة لما يكون عندك على سبيل المثال 200-300-400 إصدار يفرق عن مجموعة ما عندها إلا 5 كتب، ويمكن ما تكون أساسا مبيعاتها عالية بعد.
حلو.
فيأثر عندهم شوي بمسألة أنه أرجع أجري محاسبة وتفاصيل كثيرة عليه. فكان الموضوع منهك، مو بالصورة اللي تخيلناها. فكرة أنك تنشر بشكل ذاتي ما هي فكرة بسيطة جدا. رحنا الخيار أنه أوكي بنرجع نعيد تصحيح الوضع، لكن بنحل المشكلات الموجودة. فمنه اللي جاد بالفكرة أنه يقبل تحويلها إلى شركة أو مؤسسة ونبدأ فيها من الصفر بشكل آخر مختلف. طرحت الفكرة على اللي كانوا معي الكتاب الأربعة اللي معي، احنا كخمسة اجتمعنا. واحدة من الأشياء العجيبة انه كنا نجتمع، واحد من الشباب كان يداوم شفت ليه، فكنا نجتمع عنده بالمكان، وكان في زاوية كذا بواحد من الشوارع نجتمع فيه، وسوالف كانت سوالف ليه رسمية يعني. فطلبنا اجتماع طاري، وتعرف تعطي برستيج لنفسك انه اجتماع طاري ويلا خلونا نناقش الموضوع انه الموضوع مهم جدا ولا حد يتأخر، ضروري اليوم نحسم الأمر. كانت الفكرة مطروحة أنه كملنا سنوات ما في شيء جديد جالس يصير، ما في أي حتى تطور بالموضوع، ما تخيلنا مثل ما تخيلنا، فليش ما نحل المشكلات الموجودة ونبدأ نعلن عن انطلاق المشروع من جديد. اللي تفاجأت فيه أنه كل الأربعة اللي موجودين ما كانت عندهم القدرة على أنه يخوضون هذه التجربة.
وش المشكلة؟
كنا مقررين على قرارين. أولا الشركة اللي راح يدخلون لازم يكون شريك جهد ومال. ما كنا نبي أحد يدخل في مجال جهد فقط، ولا نبي أحد يدخل في مجال مال. كنا نبي الاثنين مع بعض. بعضهم أعرب أساسا أنه عن الفكرة ما هي جادة من البداية، هي فكرة أنه أنا أكتب وخلاص كتابي موجود وعادي يعني يتوزع وبس. بعضهم قال أنا أساساً ما عندي هذه القدرة على أني بالجهد أكون موجود، لأن بيترتب عليه. بعضهم أساساً موظفين، فكان في بعض التعارض مع الفكرة. اكتشفت أنه بقيت الحالي بالموضوع الحين، والحالي ماني حاب الفكرة، لأنه عندي قناعة دائماً أنه فكرة أنه تكون في شركة موجودة، مؤسسة رسمية موجودة، تحتاج أحد أحياناً يكون معك بعض التداخلات، وأنا بنفس الوقت كاتب، فممكن يأثر هذا الموضوع علي قرارات ببعض التفاصيل الموجودة. راحت الفكرة لأنه أبحث عن ناس في هذا المجال، واحد من الأصدقاء اللي أحبهم لهم مكانة عالية بقلبي من سنوات، يعني درست أنا وياه بعد، خالد بن محمد، كلمته وطرحت عليه الفكرة أنه كذا وكذا وكذا الموضوع، وأنت الاختصاص اللي عندك هو مهتم ببناء استراتيجيات، مهتم بالإدارة بشكل أكبر، وحاب لهذا المجال، يعني مطلع على مجال الكتب وبحكم صداقتي فيه فمطلع على الوضع. طرحت عليه الفكرة أنه بنحولها بشكل جاد ومن هذا الكلام، قال أوكي أنا ما عندي مشكلة وأبد أبرك الساعات. بحثت عن واحد ثالث كان مكلمني قبله بفترة فطرح عليه الفكرة، محمد السالم، هو أساسا مؤلف ومهتم في مجال التقني وبعد داخل في خط بناء استراتيجيات. طرحت عليه الفكرة أنه عندنا هذا الموضوع، أنت كلمتني قبل فترة وقلت لك لا مو موجودة فكرة، الحين بدأت تتشكل بشكل أوضح، فهل أنت جازم على الموضوع؟ قال أوكي. فاجتمعنا حطينا شرط أساسي نبدأ فيه المشروع، أنه ما نبي نكرر تجربة موجودة من قبل، ولا لا نبدأ من البداية.
ما تسوي زي أي دار
مشروع بالضبط، هي في مشكلة من الأساس، فأنت إما أنه تعالج المشكلات اللي موجودة أو أنه لا نخوض هذه التجربة. بنفس الوقت وش الشيء المميز اللي نقدر نطرحه؟ فرحنا للمشكلات من البداية، مشكلة حقوق المؤلفين، هذه مشكلة موجودة متعارف عليها، مشكلة وصول الكتاب، مشكلة
حقوق المؤلفين من أي ناحية؟
حقوق المؤلفين مثل ما ذكرت قبل شوي،
جزئية
التكاليف، مبهم العقد،
مو الحقوق الفكرية،
إيه لا الحقوق المالية تكلم عنها تحديدا.
جميل، فهذه حقوق المؤلفين هي النقطة الأولى. النقطة الثانية،
النقطة الثانية حقوق المؤلفين الأولى، الثانية تقديم الكتاب بصورة مختلفة. إحنا نعرف أنه كل المكاتب أو المكتبات عفوا موجود ككتاب على الرف، لكن ما في تبعات لهذا الموضوع، ما في طريقة جديدة تبين أنه الكتاب منتج له قيمة، بينما تروح لأي منتج آخر غير منتج ثقافي تلاقي أنه له تقدير في أشياء كثيرة يطرحها. فجت الفكرة أنه نقدم الكتاب أساساً بطريقة مختلفة. رحنا الخيار آخر بعد، أنه لما نشارك ما نقول حنا شركة بس ونقدم شكلنا بصورة الاسم فقط، لا، في صورة حديثة، صورة مبتكرة تهتم حتى بتقديم شكل الشركة كاملة. فرحنا لهذه الخيارات، اتفقنا على بناء استراتيجية كاملة عليها، أنه هذه الخطوات اللي راح نمشي فيها وخلونا نجربها من البدء من أول مرة. فاتفقنا على أنه من بدايتنا من نبدأ فيها نروح الخيار أنه نقول للناس إحنا موجودين مو علشان الفلوس. فأنت فاتح شركة وبتقول للناس أنه ترى أنا موجود عشان فلوس، فما كانت مقنعة مرة بالنسبة، حتى إحنا ما كنا مرة متأكدين من نجاحها، لكن كان فعلا حقيقيا شلون
بدي عشان فلوس.
أنت بادي علشان، بصراحة أقول لك، ما كان البداية علشان فلوس، كانت البداية على أساس أنه حنا نعرف وش جالس يصير لما كنا مجموعة. بعدين لما تطور الموضوع حنا بنقول للناس أنه حنا موجودين صناعة اسم جديد، لكن بكل صراحة مو جالس يشتغل بلاش، مو جالس يشتغل علشان ما يرجع عائد مالي ويكون له أرباح، بس بنفس الوقت عندنا يقين وإيمان أنه مهما وصلت لهذه المرحلة أنت قادر أنه تنصف المؤلف فيها، قادر أنه ما تستنزف المؤلف. فبدأنا نحط الخطة. أول خطة رسمناها خطة العقود. خطة العقود لازم تكون واضحة، ولازم يفهم المؤلف أنه هو قدام كشف كامل قبل يوقع العقد. فكانت مربكة جدا، سوق النشر كله من سنوات طويلة ما أحد اتخذ هذه الوسيلة، وصعبة جدا.
وش الفرق بين العقد العادي وبين اللي أنتم؟
العقد العادي يقول لك لك 10%، لك 20%، 15%، أين كان الرقم، لكن بعد خصم إجمالي التكاليف أو تكاليف الطباعة.
واللي سويته عندهم؟
حنا اللي سويناه قلنا لا، حنا حطين هذا البند موجود، لكن تعال من ضمن العقد بعد حطين لك صفحة كاملة، الصفحة هذه موظفة فيها كامل تفاصيل قيمة النسخة الواحدة. إذا كان 40 ريال، فالأربعين ريال هذه وين تروح قبل يوقع العقد؟
حلو.
ما كانت موجودة من قبل، ما في أحد كان يعمل فيها، وكانت للأمانة فيها شفافية جدا عالية.
فهو يعرف بالضبط لو باع كتابه 1000 نسخة بيعرف بالضبط كم بيدخل،
بالضبط بيعرف كم بالضبط اللي يرجع له، وعارف التفاصيل كلها. يعني لا يمكن تلقى جزء من التكاليف اللي راح تنضاف مستقبلا عليك، لأنه أنت فاهمها أساسا، عارف التكاليف اللي عندك. إذا كنا نتكلم عن شحن توزيع، كم يأخذ الشحن والتوزيع بالنسبة المئوية وبقسمة الريال نفسها، فموظفينها بالاثنين مع بعض. فجدول صفحة كاملة بالعقد، جدول كامل موضح فيه كل التفاصيل هذه. بالإضافة إلى أنه رحنا الخيار ثاني، طيب في بعض نقاط البيع تأخذ نسبة كذا 50%، وبعض نقاط البيع تأخذ 60%، وبعض نقاط البيع 55%. فشلون تقول للمؤلف بنفس الوقت أنه هذا يختلف عن هذا؟ بعض نقاط البيع لما يجون يحاسبون أو بعض الدور النشر سابقا كانوا يعاملونها معاملة واحدة، حنا لا، جينا وقلنا أنه نفس الصفحة اللي ذكرتها فيها مثالين، مثال لو كان نسبة العقد 55% فهذا المثال هذه حسبته، ولو كان 50% وهذا الدارج تقريبا بأغلب نقاط البيع هذه نسبته. فالمؤلف عرفت اللي خلاص واصل لمرحلة قناعة أنه ما في جزئية مخفية عليه.
بس هذه توافق كنت لأنك أنت حصرت نفسك بالتكاليف اللي موجودة في وقت صياغة العقد، فلو بعدين تغير أي شيء في التكاليف هذه المذكورة أو صار أي يعني شيء جانبي ما محسوب حسابه، شحنة كتب انحرقت، شيء صار
صحيح
غير متوقع، فأنت اللي تحمل التكاليف وتخسر فعليا.
صحيح، وقد من قبل يعني صار هذا الموضوع بواحدة لكن نتحملها،
فهي ميزة حلوة للكاتب.
بالضبط، أنا أعتقد أنه دورك أنت من البداية، لأنه إحنا لما جينا حتى صغنا الرؤية، رؤية الشركة أو قيم الشركة عفوا، قيم الشركة كان من ضمنها الشفافية والمصداقية، فلما تكون حاط قيمة أنت جالس تقدم نفسك فيها أعتقد أنه لازم تتحملها ولا لا تضعها. فكنا واضعينها من البداية على هذا البند، ورحنا الخيار أنه في حال تلفت أحيانا إحنا نعتمد بشكل كبير على الشحنات، شحنة الكتب أنت عارف تطلع أحيانا من دولة إلى دولة ثانية، وبعضها تكون حتى الجهات اللي موجودة هناك ما فيها هذا الأمن العالي جدا، فصارت معنا واحد من المعارض الدولية، واحد من الشحنات اللي أرسلناها وصلنا ما لقيناها، فكانت إيه فما هي ما هي موجودة صدقني فيه في ما في الكتب، فما هي ما هي موجودة، واضطرينا إنه نعالج الأمر بشكل عاجل جدا على أساس إنه نشارك وتكون الكتب موجودة بديلة لها. لكن فعليا إحنا نتحمل هذا الأخذ، الأشياء الطارئة يعود تحملها للشركة نفسها. فما رحنا الخيار إنه أوكي أنا بحط خطة بديلة أو بحط احتمالات كبرى بحال لو صار هذا الشيء أحمل المؤلف، لا.
بس برضه يوم أسس دار نشر خليت المؤلف يأخذ 10%، صح؟
لا، هنا هذا اللي فرق. احنا عقود النشر كنا حريصين على حتى معيار النسب، بعد ما سوينا دراسة للسوق انه ايش اللي جالسين يقدمون على دور النشر، رحنا الخيار انه على الاقل نبي نكون الحد الادنى لنا يتماشى مع اعلى او اقل نسبة موجودة. فرحنا حاولنا انه نحط احتمال ال 15% اللي كانوا يقدمونها عامة دور النشر انه نضاعفها، فوصلنا إلى 30%، تبدأ بعض العقود عندنا 30%، بعضها إلى 40% على حسب كل عقد ومميزاته. ما في عقد موحد ثابت هذا يمشي على الكل، ما رحنا لهذا الخيار لأنه مثل ما أنت عارف بعض الأساس أن الكتب يكون حتى قيمتها موجودة من قبل. فعندنا واحد من الدكاترة اللي راح نعلم بإذن الله عن كتابه بعد أيام، هو الكتاب أساسا موجود ومنهج يدرس، فانتهى عقده مع الشركة السابقة ومحب يجدد معهم، فقال أبيكم أنتم تقدمون هذا الكتاب، فرحنا للخيار أنه ننشره معنا. طيب هذا الكتاب له اسمه السابق موجود كمنهج يدرس، فصعب أنه تعطيه نسبة مثل نسبة أي كتاب آخر موجود من قبل. هذه الامتيازات موجودة لها عواملها ولها معطيات.
بس تبدأ من كم؟
تبدأ من 30، حنا عندنا العقود تبدأ من 30.
خلينا ما تحصر التكاليف وتعطي نسبة عالية، وش بقالكم؟
هذا هنا أتوقع أنه هنا دور النشاط، إذا كنت بتحدد هل هو ثقافي أو تجاري بحت، الموازنة بينهم بين الاثنين قدرنا نوصل لها، قدرنا نوصل لها بأن نستخرج عائد مالي من جهات ثانية. أنا ما عمل الكتاب على أنه هو النشاط التجاري اللي عندي كاملة، عندي خيارات أخرى قادر أني أستفيد منها بشكل آخر، لكن الكتب تحديدا هي فقط تغطي تكاليفها وتغطي المجال اللي تدخل فيه في اختصاصها تحديدا، ويعود منها مبلغ ما يكون كاملا هو العائد المالي لي بقدر ما أنه يغطي تكاليف ويحاول أنه يأخذ بخطى إلى مرحلة قادمة. اكتشفنا أنه هذا التوجه اللي جالسين نمشي فيه جالس يصنع عائد مالي من جهة أخرى، عائد مالي له طريقة الخاصة، له صناعة التسويق من خلاله، إجراءات كثيرة بكل صراحة ما كنا متخيلينها من قبل. أوكي، عرفنا أنه هذه المبادئ موجودة القيم، لكن ما خططنا للمرحلة الجاية، المرحلة الجاية هل بتكون بهذا الشكل؟ اكتشفنا أنه إحنا جالسين سابق السنوات، فبدت المرحلة بشكل سريع جدا لدرجة أنه اجتمعنا أنا والشركة، طيب إحنا كنا مخططين على أشياء، هذه الأشياء صارت قبل، شلون الحين وش الخطة اللي جاية لازم نعجل فيها؟ فكان في خطة كنا حاطينها على 5 سنوات، رجعنا بعد هذا التوجه وخليناها على بعد سنتين.
أنتم بديتوا الشركة بأي سنة؟
بديناها في أواخر 2016.
حلو، بديتها في 2016، حققتوا الأهداف هذه أتصور كم سنتين؟
2018 بدأ يتشكل شكل جديد مختلف كليا.
وش الأهداف اللي حققتوها بسرعة؟ ما
كنا نطمح لوجود أسماء محددة. هذه الأسماء كانت تحتاج دليل موجود واضح علشان أنا أجي عندك. وأنت عارف
أسماء كتاب؟
أسماء كتاب، أسماء شعراء. ثقة المؤلف صعبة جدا، لأنه هو علشان يضع هذا الكتاب عندك يحتاج مقومات كثيرة. أنت مين؟ وش اللي راح تقدم لي؟ إيش الخيارات اللي موجودة؟ فتخيل أنه أنا شخص وصلت لجائزة البوكر، أعظم جائزة موجودة تخص الرواية، جائزة عالمية متعارف عليها. فأنا وصلت لهذه النقطة مع شركة قدمت لي هذا الخيار. إيش الخيارات اللي ممكن أنك توصلني لها؟ إيش الفرص اللي ممكن تكون عندك؟ ما هي عند هذه الشركة. فالموضوع فيه ثقل. دكتور محمد حسن علوان كانت له تجربة معانا في آخر إصداراته بعد أعتقد 12 سنة إذا ما خاب ظني مع دار لبنانية عربية، ووصل فيها إلى جائزة البوكر مثل ما ذكرت لك. فالتجربة أنه التحدي، وش التحدي اللي يكون عندك علشان تقدر أن تقدم له أمر جديد يختلف عن اللي هو وصل له. هذا واحد من المسؤولية والحمل. كان في رهانات، مجموعة من الرهانات اللي حطيناها مشينا عليها حققناها بشكل مثل ما قلت لك عاجل جدا، وصلنا لهالمرحلة هذه. فنشر كتابه بعد 12 سنة مع الساقي دار لبنانية الشهيرة معروفة إلى تشكيل، نشر عمله جريمة الترجمان، رواية آخر روايات محمد حسن علوان. شلون أقنعته؟ أعتقد أنه ما كان الموضوع في إقناع كبير جدا، بقدر ما إحنا نقول دائما أنه هذه تشكيل فأنت اللي تختار. ما كان في سبل ضغط، كانت في دعوة من جهتنا نحاول دائما أنه نقول تشكيل هذه آلية عملها. لكن دائما حتى بعد في مجموعة من الصفقات اعتقدوا الناس أنه في حالة ضغط عالي جدا، لكن هي اختيارات بالنهاية. إحنا نقدم دعوة ونتشرف، وبكل تأكيد ما هو من باب أنه إحنا ما ندعو أو عشان لا يفهم غلط، بس الجزئية
حلو. خلنا نتكلم فلوس شوي. أنت لما تقول الفلوس، أو قبل ما ندخل بالمبيعات، من أول ما بديت الشركة إلين خلنا نقول إلى الآن كم مؤلف تقريبا نشرت له؟
333 مؤلف، 401 كتاب. نتكلم عن 765,000 465,000 نسخة، عفوا 765,000 نسخة، 49 مليار صفحة. فإني حافظها عدل ترى. هذا بالتقييم الأخير.
ما أتذكر رقم بالضبط. 401 كتاب.
لأنه مسوين الجدولة لها، نضيفها بالعقود أساساً عندنا إحنا بالعقود ونستخدمها في الملف التعريفي الخاص بالشركة. فكنا نحدثها قبل يومين، فعلشان كذا راسخ، ولا أنا أنسى ترى نسيانة.
طبعا أسمع دائما المؤلفين يقولون فلوس ما فيها، الكتب ما فيها فلوس. يعني ما تجيب لهم شيء يسوى، دائما يكون مبلغ رمزي يعني يعشيهم هم وخيهم ويمشي أمورهم. أنتم بالنسبة لكم كدار نشر كيف الدخل؟ هل إلى الآن أنتم مستمرين بس الكتب تغطي تكاليفها وخلاص؟
لا، بكل صراحة أي أحد يعتقد أنه الكتب ما دخل فلوس، هو نشاط مثل أي نشاط آخر، يختلف عائد المالي فيه، هل هو عالي جدا، هل هو عالي، هل هو متوسط، مثل جميع الأنشطة اللي موجودة. الكتب مشكلتها تحديدا أنه في وسطة بالمشروع، فأنت ما تتعامل مع عميل وشركة منتجة، أنت تعامل مع شركة منتجة، شركة المنتجة في وسيط بينك وبين اللي هي مكتبة، المكتبة تأخذ نسبة عالية أعلى من المؤلف وأعلى من
الدار النشر. هذه وش
الشركة المنتجة اللي هي نفس الشركة اللي منتجة للكتاب، دار النشر.
أوكي.
في المكتبة اللي هو الوسيط، المكتبة الوسيط اللي يوصل الكتاب من دار النشر يأخذه ويعرضه على الجمهور. في المتلقي أو العميل عفوا الجمهور. هذه الثلاث مراحل اللي موجودة، كل مرحلة فيها لها جزء من العائد المالي. العائد المالي بالمنتصف عند المكتبة هو الأعلى، لأنه مثل ما قلت لك الحد الأدنى لهم دائما المكتبات تقريبا 50%. بعض المعارض لأنه تخف تكلفة الشحن وكذا تنزل عن 50%، بس هي المتعارف لو تحسبها بشكل دقيق تكتشف أنها 50%. فال50% هذه تأخذها المكتبة، ال50% الثانية هي ما بين المؤلف وما بين الدار النشر.
إيه بس يعني في الكتب تحديداً، وما بدخل بعد شيء معك على الخدمات الثانية، الكتب تحديداً ما تشوف أنها شيء قاعد يموت مع الوقت؟ يعني الناس كل ما لهم يقرون أقل، على الأقل الكتب الورقية، أنا نتكلم بعد شوي عن الكتب الرقمية، بس ما تشوف أنه شيء سنة عن سنة قاعد يقل الإقبال عليه؟ هل تشوف الشيء هذا في مبيعاتكم؟
هذا الكلام كنا نسمعه، دائماً نسمعه. من 2017 تكرر في مجالنا تحديدا، انه ما تحسون ان الموضوع جالس ينقص. كنا نسمع لما كنا اساسا قبل شركة التشكيل، كنا نسمع من دور او من الناس اللي يجون لدور النشر الاخرى، بكل صراحة الكتاب الورقي باقي مهما كانت الاختلافات الموجودة، التقني الرقمي، الخيارات اللي حاولت أنها تسحب هذا التوجه، الناس ما زالوا متعطشين. معرض الكتاب الأخير اللي كان أقيم في الرياض كان يعطي دلالة ثابتة على أنه هذا الكتاب باقي. كنا نسمع متخوفين، وانت عارف جت الأزمة وأثرت بشكل كبير على كل الأنشطة اللي موجودة، وكنا متخوفين أنه هذا أول معرض بعد الأزمة، طيب الناس بيكون تقبلهم للموضوع،
بس يأخذون وتمشي على الكتاب أكثر من أنه
واحد اثنين، مو الرقم
لا بس يعني يشترون، الناس يروحون يشترون كتب ما يقرونها، وكثير منهم يشترون كتب ما يقرونها بصراحة. يعني نشوف على الأقل، لو بحكم على الناس اللي حولي واللي أشوفهم في السوشيال ميديا واللي يعني اللي شفتهم أنا بنفسي يشترون، حتى ماخذينها تريق أنه هذه شاريها من معرض الكتاب من قبل كم شهر ولا فتحت ولا واحد فيها، فما أحس أنه مقياس.
طيب دقيق. السؤال، هل يقرأ ولا هل يشتري؟ لأنه يفرق. إذا كان يقرأ فأنا أقدر أعطيك يعني أقدر أعطيك توقعات موجودة. إذا قلنا مثلا بالسعودية، لأنه أنت ما تنتج الكتاب علشان يكون بس بالسعودية موجود، فإحنا عندنا نقاط بيع، نتكلم عن البحرين، نتكلم عن قطر، الإمارات، نتكلم عن الدول العربية أيضا، نتكلم عن خطة جديدة الحين نمشي عليها إلى دول العالم الأخرى.
توزعون في الخليج؟
لا. إيه إحنا نوزع بالخليج العربي كامل.
بس أنا قصدي إنه معرض الكتاب يعتبر حدث الناس ما يروحوا له فقط للكتب، يروحون للمشاهير، للتمشية، للي يشوفون وش فيه هنا وش فيه هناك، فيروح يقضي معه. فما هو حدث موسمي، ما تقدر تقيس عليه أداء أو إقبال الناس على الكتب، لأنه قد يكون الإقبال فقط، يعني في ناس كثير فقط يشترون كتاب من معرض الكتاب بس برا كذا ما يقرونه.
في التجربة
لو شلنا معرض الكتاب،
حلو،
باقي السنة كيف المبيعات؟
هذه حاولنا أن نقيسها في معرض تشكيل. معرض تشكيل،
معرض ثاني. طيب.
لا معرض تشكيل اللي هو مكتبة التشكيل نفسها، احنا نسميه معرض لأنه في عدة أنشطة تندرج من تحته.
مفتوح طول الوقت.
إيه هو مفتوح طول الوقت، من الصباح إلى المساء، طوال أيام الأسبوع.
فرع واحد ولا؟
إيه هو فرع واحد اللي قصنا عليه التجربة هذه، كانت تقدم فيه بعض الفعاليات، وبنفس الوقت هو أساسا مكتبة تبيع الكتب. تجربة المكتبة اختلفت كليا، رجعوا الناس قالوا لا، لأنه في مجمع والمجمع متحرك، فأنتم جالس الوضع يختلف عندكم، لأنه جمهوركم موجود أساسا مو علشان النشاط الكتب، لأنه اللي حولكم مقاهي ومطاعم.
بس نقدر نتفق أنه الكتب كمنتج، لو نتكلم عن نقاط البيع اللي قاعدة تحطها بالرف،
إيه؟
ما هي بقاعدة تسوي أي شيء حولها، هذه مبيعاتها يمكن في نزول ولا؟
شوف، هي متفاوتة، النسبة متفاوتة، ما هي على منتج الكتاب. في كتاب طوال السنة تلقاه يبيع لك،
في كتاب إيه تلقاه مثلا تبع واحد من المشاهير ولا تبع،
مو بالضرورة. في كاتبة عندنا وصلنا معها إلى ما يقارب 10,000 نسخة مطبوعة. هذه الكاتبة ما عندها حتى، لما أخذنا الكتاب مثل ما ذكرت لك قبل شيء بالمبادرة، أنه ما كان في عندها موقع تواصل اجتماعي. فاستغربنا، ما ندري لدرجة أنه قلنا يمكن بالبداية أنه عدد من الناس اللي يعرفونها محاولة دعم، لكن اكتشفنا أنه حتى خارجية، حتى بالإمارات، حتى بالقطر، عفوا البحرين، الكويت، فتلاقي أنه هذا التوجه موجود. الناس بعض الكتب ذكية في اختيار العنوان، بعض الكتب ذكية في تصميم الغلاف، بعض الكتب بالمحتوى نفسه الجمهور مستهدف فيه، فتختلف كليا. في بعض الكتب مما لا شك فيه أنه في بعض الكتب يكون التسويق لها أعلى، فتلاقي فرصة أكبر. في بعض الكتب العلاقات مثل ما ذكرت أنت، أنه يكون مشهور أساسا اللي المؤلف، فعدد الهالة من الناس اللي يعرفونه يخدم العمل. لكن بالمجمل الكتاب منتج يبيع. بالمجمل الكتاب منتج يبيع. نسبة التفاوت ما بين كتاب يبيع وما بين كتاب ما يبيع ما هي نسبة قليلة، في كتب كثير بعد
بس بالمجمل 700,000 نسخة بعتوها خلال كم سنة؟
من 2016، آخر أكتوبر 2016.
فالعدد يعني لو بتقيسها كبزنس قد لا يكون عدد ضخم،
إيه مقارنة بالمطبوع، بس إنه في خيار آخر بعد.
هو ما نتكلم عن المطبوع.
إيه. لأنه إحنا في خيار إلكتروني، لكن ما نقيس عليه بشكل كبير. في بعض
الشركات. أنا بجيك فيه. بس سنويا في نمو في مبيعات الكتب المطبوعة.
إيه. فيه.
أوكي. فالإقبال يتزايد.
الإقبال يتزايد.
على الأقل على اللي عندكم يعني.
بالضبط. الأمر الآخر، إحنا انتقائيين جدا في عملية اختيار الكتب، وهذا يؤثر. في بعض دور النشر لا، تأخذ عدد كبير جدا من الإصدارات. حنا انتقائيين، فحتى مسألة من 2016 إذا تكلم عن 2022 عدد 400 إصدار، تلاقيها يعني منطقية نوعا ما.
400 إصدار، أنت قصدك 400 كتاب مختلف؟
400 كتاب مختلف، إيه. 400 كتاب مختلف.
جفالي شخص الطبعات، النشر يخلي الطبعة الواحدة فيها 100 كتاب، هذا يقول لك سابع طبعة.
هذه عالجناها، هذه عالجناها. أنا بشكل شخصي يعني يعرفوني عارفين الموضوع هذا، لأني أتحسس منه بشكل كبير، وفعلا كان من المساوئ، فصرت أشيل الطبعة. يعني الكتاب مني يوصل 20,000 نسخة مباعة.
طيب، مع أنه في السوق يعتبرون، الناس اللي ما يدرون بس عشان نشرح المصائر، في السوق يعتبرون أنه مثلا إذا هذه ثاني طبعة معناته نسخة الطبعة الأولى انفدت، معناته في إقبال كبير على الكتاب. الإشكالية أنه صاير الطبعة الواحدة ممكن تكون 10 كتب
بالضبط،
زي ما يفترض البعض يسمع أنه هذه الطبعة الثانية أكيد في عدد ضخم أقبل على كتاب. فمسألة أنك تشيل الطبعة هذه ما أثر على
هذه بشكل خاص، لكن بقية المؤلفين هنا عندنا السياسة أنه ما تطبع الطبعة الثانية إلا بعد التواصل مع المؤلف، طلب تعديلاته إذا كان عنده تعديلات عليها. فحتى بهذا الخيار المؤلف مطلع بشكل كامل، ودائما إنتاج الكتاب ما يتم عندنا بشكل مباشر من جهة الشركة. في بعض الشركات خلاص أنا أخذ الكتاب أخلي الموضوع عندي.
بس الطبعة كم نسخة مفروض تكون؟
1000 نسخة. هذا الثابت عندنا. بقية دور النشر بالسوق ما أقدر أعطيك ميزان عدل فيها، لأنه في بعض الدور الشهيرة وصلت لأنها تطبع 100 نسخة طبعة واحدة، يعني في مرحلة ما. لكن أعتقد أن الناس صاروا يستوعبون هذا الموضوع، فمو سهل جدا أنه تطلع بكتاب بسرعة يعني بشكل سريع، إلا إذا كان عاد مؤثر. في لنا تجربة مع واحد من الكتب عندنا، بس أنه مثل ما ذكرت كان عن طريق إعلان، دكتور وليد الشعلان في كتاب ليوناردو دافنشي، خلال يوم واحد فقط في مكتب التشكيل من غير اللي في جرير 1400 نسخة مباعة. ففي هذا الخطط من التسويق، طريقة تقديم الكتاب مثل ما قلت لك تختلف من كتاب إلى كتاب. وأعتقد أنه مثل أي مجال آخر، في منتج تلاقيه يمشي 20 منتج ثاني.
وينكم عن القنوات النشر الرقمية؟
هذه فيها مشكلة بصراحة إلى اليوم. حنا حاولنا أنه نخوض هذه التجربة، لكن إقبال الناس على الكتاب الورقي جالس يحسم الموضوع بكل مجالات.
هل هو إقبالهم على الكتاب الورقي، أو أنه القنوات الرقمية اللي منتشرة اليوم عندنا هنا ضعيفة؟
لا، كان مثل ما ذكرت إقبال الناس. أنا أعتقد أنه إقبال
جربت قبل فترة مثلا، بدون ما أذكر أسماء، بس في قارئ معروف يعني كتطبيق، ما كان صراحة شيء مثل اللي تشوفه في كندل ولا تشوفه في الأشياء اللي عند أمازون. فما قد يكون سبب بعد الناس انه تطمح لتجربه مستخدمه افضل.
حتى التجارب بالكتب الاجنبيه في مؤتمر الناشرين الدولي صار هذا النقاش عليه، وحسم الامر انه الكتاب الورقي لا يمكن انه تحطه منافس الكتاب الرقمي ابدا، لان الفوارق اللي بينهم كبيره جدا. فاعتقد انه من الصعب او من المستحيل جدا انه يتنافسون في هذا المجال.
شو المشاكل اللي واجهتوها في النشر الرقمي؟
الناس، الجمهور ما في هذا التقبل عندهم للكتاب. أتكلم عن السعودية بشكل عام، لكن كنا نعتقد أنه داخلية المشكلة، اكتشفنا أنها عالمية. ما عندهم هذا التقبل لفكرة أنه أنا أخذ الخيار الرقمي بديل عن الورقي، مساعد له. أو في بعض التطبيقات استخدمت لأنها تقدم مثلا مختصر عن بعض الكتب، هذه ممكن يكون لها توجه، لأنها هي تختصر الكتاب فتعطيك نبذة عنه. رغم هذه الخيارات ما وصلت لأنها تكون بديل أو تكون حادة، يعني مسألة المنافسة ما بين
الكتاب. ما شو تخرب إنه تختصر كتاب؟
تخرب 100%. عشان كذا أنا عندنا مشكلة معه. لا فعلا هي فيها لها وجهين. لها وجه إنها تؤثر، لأن في بعض المؤلفين لما تناقشنا معه قال أنا بذل جهد 4 سنوات، فأنت تجي تقدمه بربع ساعة ولا بعشر دقائق، أنت كأنك تقول جهدك هذا اللي راح، لأنه قلنا
هذا كله شحوم
بالضبط، فأخذ السبتة وخلاص، يعني ما لا تتعب نفسك. فكان في ردة فعل مو كويسة من قبل نفس المؤلفين على الموضوع هذا. حنا تعرف لأنه أنت دار نشر، فبالنهاية تفكر بكل شيء يخدم العمل. دورك أنه تقدم كل السبل الموجودة قدامك. فرحنا الخيار الرقمي ما كان جيد، رحنا الخيار رغم أنه ضمن الخطط
اللي عندنا. ليش؟ أنت في النهاية كيف اختلاف على فكره في الاسعار وفي النسب؟
يختلف كثير، يختلف. التكلفه التقديريه له تكون اقل، لانه التكلفه ما تكلفه الطباعه يعني معدومه فيه، فما في طباعه.
هل هذا يقلل النسبه اللي اخذها التطبيق؟
النسبه نفسها لا، لكن يزيد من نسبه التطبيق يزيدها ما يقلل يزيد نسبة التطبيق نفسه يعني الشركة
يصير يأخذ أكثر من 50%؟
التطبيق يأخذ أكثر لأنه يقول لك أنا عرضة عندي أنا أقدم خدمة البيع والشراء من خلاله أنا كل المنتجات عندي اللي عليك أنه تعطيني إياه بصيغة رقمية فقط كدار نشر فأنت صاف الكتاب مخرجة من قبل حول لي صيغته وعطني بصيغة توائم ال
طلع ذول يوم الربحانين
هو علشان كذا يقول لك هي من ناحية أرباح فيها أرباح بس إنه إقبال الناس على قوة شرائية مقارنة بالكتاب الورقي لا
ما بس كبزنس أشوف المستفيد الأكبر هم نقاط التوزيع لأنه ما يسوي شيء ولا
إيه؟
هل يقدم خدمات تسويق
بكل الخيارين الورقي ولا
الإلكتروني إيه يقول أنا عندي انتشار وأقدر أوصلك للناس ثانيين أنت عليك الطباعة وعليك الفسوحات وعليك التسويق وعليك عليك كل شيء أنا أعطيك الرف هذا اللي صاير
هذا يصير بالضبط
وباخذ 50% من قيمه البيع
ويجي المستودع يعني الكتب مو هو ياخذها ولا ايش انت شحنها وتوصلها المستودع يعني عنده مستودع هو اللهم ياخذها من المستودع ويعرضها
فانت اللي تاكلها في النص الحين صاير
بالضبط.
من المؤلف ومن ال...
اي ويجيك المؤلف يقول لك لا انت مزود علي النسبه
كان حاول طيب
ف... فمثل ما قلت لك هي في خيارات ثانيه ما هو صناعه النشر بالمملكه كانت تحتاج تغيير جذري فأعتقد أنه جاء الوقت من خلال السنة كم سنة اللي فاتت جاء الوقت اللي تتغير جذريا وأعتقد بتأسيس الجمعية بتأسيس بعض النقاط اللي صارت
طب البيع المباشر للناس ما جربته ما أتكلم عن طريق مكتبة أتكلم عن توزعون أونلاين
هلا كان موجود متجر تشكيل الإلكتروني من خلال المتجر على طول يوصل وكافة دول العالم
وكيف تجربتكم
فيها ممتازة جدا لكن كذلك حتى تقويم المشروع هذا يعامل كمعاملة نقطة بيع أخرى لأنه طريقة الفريق العمل اللي جالس يمسكه ومجموعة موظفين خاصين فيه كمشروع مستقل
بس أداءه كيف مقارنة نقاط البيع الشهيرة اللي ممكن تبيع لك الكتب لأنه أتصور أنه العميل اللي يبغاك بيجيك
بالضبط
راح يدورك في مكتب
لكن العميل اللي مقتنع بنقطة باء مثلا
فقط قاعد تقول تصرف العملاء في هالقطاع أنهم عادة يفضلون يتسوقون في مكتبات معينة
بالضبط في بعض العملاء خلاص هو عنده هذا الهاجس أو جزء من المتعة أنه يروح لنقطة البيع ألف بعضهم لا يقول أنا بيباء حتى لو كان أحيانا السعر يفرق معاه يكون
أنه يبغى تجربة يعني يبغى تجربة التسوق بشكل عام عند يروح المكان فيه جميع دور النشر صحيح. ويلقى كل فيه كل الخيارات
وهذه موجودة بتشكيل يعني حاولنا نعالجها هذه كانت من ضمن المشكلات اللي موجودة أنه نبي نترك الخيار للمؤلف أو للقارئ أنه لما يجي يدخل مكتبة يلاقي كل دور النشر اللي موجودة والحمد لله يعني حققناه أعتقد أنه إذا ما خاب ظني تجاوزنا 1000 نسخة منوعة مختلفة يعني كل كتاب فيه عدد من النسخ لكن 1000 إصدار
يمكن هو يبغى مكان ليس مجرد مكتبة
ممكن هذا يعني يلقى تشكيل مشكات وإبداع وأدب أعتقد أنه لأننا نؤمن بالكلمة فأعتقد أن الخيار يعني أفضل
بس ترى صدق يعني تتكلم جدا يعني ممكن هو فعلا هو هذا جزء من
صحيح.
التجربة اللي موجودة اللي خلنا نتكلمكم صريحين مكتبة جرير على سبيل المثال أنه الكتب شيء جانبي مو بشيء يعني على الأقل للناس اللي بيروحون يشترون كتب ويجيبون شيء ثاني
صحيح هذا جزء من الأمر
أو على الأقل برضو عشان ما أعمم السوق تجربة الناس اللي حولي يعني ما نروح عشان الكتب بس نسير على الكتب إذا رحنا
صحيح
إيه هي تجربة سوق فهي تحاكي تقريبا الأثر حق معرض الكتاب اللي أنا ما بروح عشانه بس عشان الكتب هذه بس دائما بروح هناك أشوف لابتوبات أشوف قاعد أسوق لهم والله ببلاش بس يعني
أوكي. أنا مش كحبايب ابن عاد ما أقدر أقول لهم شيء
بس هذه قد تكون يعني هذا اللي معطيهم قوة أكثر في
صحيح وهذا جزء بعد من المشروع جزء من المشروع أنه أنت ما تقدر ليش أنا أقول فكرة أنه تكون مكتبة مريحة جدا مقارنة بفكرة أنه تكون دار نشر المكتبة حتى لما تجي تشكيل وتقول أنا بفتح مكتبات وخلاص بوقف دار النشر ترى فكرة ربحية بشكل مهول جدا ليه لأنه أنت تأخذ 50% إلى 60% من قيمة الكتاب ما لك أي عمل آخر لا تنتج لا تطبع لا توزع لا اللهم يجيني الكتاب عرضة عندي بالرف مقابل 50% من قيمة النسخة فقط 60% فهذه مربحة لكن المرهق بالأمر مثل ما قلت لك أنه أنت تصنع الكتاب من الصفر بعدين تروح الخيار أنه أنت جزء من دورك أنه توزع الكتاب فأنا أنا أنا أعتبر جرير على سبيل المثال أو أي نقطة بيع أخرى هذول جزء مكملين للمشروع أنا يعني أنا ما أقدر أستغني عنهم لو جبت مثلا 1000 فرع آخر للتشكيل ما أقدر أقول خلاص أنا أكثر عددا مثلا من
أكيد أنت حاول تستفيد من أكبر قدر ممكن
ولا هي على الاستفادة بقدر ما هي على مثل ما قلت لك توقيع العقد أو دور العقد اللي بينك وبين المؤلف ينص على أنه توفر هذا الكتاب في كل مكان فلا انت مرتبط مثل ما قلت مرتبط انه لازم تكون موجود، لازم اكون موجود في جرير، في فيرجن، في اي نقطه بيع اخرى، في تشكيل، في اي كان من هذه النقاط. هذا من ضمن الاشياء اللي كنا نناقشها دائما باستمرار. خالد العتيق رئيس التنفيذي المدارك، واحد من الناس اللي احبهم ولهم قلبي مكانه. فعلا لما نجلس ونتناقش على كثير من التفاصيل تكون مرجعيتها بانه ما نقدر نتجزع من بعض، يعني احنا جزء من بعض. حتى لما تكلم عن تشكيل وتكلم عن مدارك مثلا، لما تكلم عن تشكيل تكلم عن اي دار نشر، هذا اللحمه حتى اللي صايره الان ما كانت موجوده سنوات طويله قبل. كان فيه المنافسة ودرجة أنه لا، الآن تلقانا نجلس مع بعض نناقش أشياء وش فيه أشياء مشتركة. أنت مدارك
حبايب يعني؟
شلون؟
أنت مدارك حبايب؟
حبايب قلبي ما يحتاج.
كيف شغلكم مع بعض كدور نشر؟
ممتاز جدا يعني. بالعكس كتب مدارك تلقاها موجودة عندنا، ترى من ضمن الخيارات اللي موجودة حتى بالمتجر التشكيل ومكتب التشكيل.
وانت عامل
كتب تشكيل نفس الشيء. إيه هم يعملون تشكيل كنقطة بيع وحنا نعامل مدارك.
هم يأخذون 50% من سعر البيع
بالضبط،
وأنتم تأخذون 50% من سعر البيع
بالضبط. لأنه مثل ما قلت لك ما تقدر تقول أنا لا بشتغل حالي، لأنه دور بالنهاية أنت لازم تخدم الكتاب اللي عندك. فالكتاب اللي عندك تعامله كدار نشر، أتكلم ليس كمكتبة، كدار نشر لازم تعطي مدارك، تعطي جرير، تعطي نقاط البيع الموجودة عندك كلها، لأن هذا دورك إنك توزع. التوزيع قائم على كذا.
طيب اذا انت كل شغلكم ماشي وراكم قاعدين تسوون خدمات ثانيه غير الكتب النشر،
دخل فلوس اكثر.
لا، لانه كان يوحي في النقاش من قبل الحلقه انه لان الكتب مو قاعده تمشي مره زين او مو مربحه بشكل كبير، فقاعدين تسوون خدمات اضافيه. فهل هذا فعلا الشيء اللي صاير؟ هل الكتب مجرد تسويق لخدمات اخرى، ولا الكتب شايله نفسها وقاعده تربحكم وبرضه تبغون تسوون خدمات اضافيه عشان تربحون اكثر؟
لا، في كتاب واحد يشيل 10 كتب. هذه مشكله الكتب تحديدا. تلقى تطبع 10 كتب احيانا، هذه ما يدفع المؤلف عليها ولا ريال، تتبناها الدار. احنا اطلقنا مبادره هذه 12 اسم ما لهم اي حسابات تواصل اجتماعي، ما لهم وجود نهائيا، مو معروفين، لكن قيمه المنتج اللي عندهم عاليه جدا. فاخذنا هذه الكتب قدمناها للناس. تلقى واحد كتب من الكتب اللي قلت لك ما شاء الله شال العشر الكتب البقيه. العشر الكتب البقية ما لقت هذا الرواج، لكن خلاص لأنه كتاب يشيلها. فأنت دائما تحاول ما تكون في منطقة خطر أو منطقة تحتمل إنه هذه الكتب مثلا كلها ما تمشي. في بعض الكتب مثل ما قلت لك إنه تجيب نتيجة مرجو.
بس أنت إذا قدمت نفسك كدار نشر، أنت فاهم إنه تبغى تقدم، يعني عادة الشركات تسوي خدمات إضافية عشان تزيد مصادر الدخل عندها. صحيح. إذا قدمت نفسك كدار نشر عادة أنت في خدمات معينة ما تطلع منها، فأنت طلعت منها، فأنت كأنك توحي إنه الخدمات الأساسية حقتكم قاعدة تمشي كويس. فهذا فهمي على الأقل الموضوع.
لا، في مجال النشر تحديدا في أجزاء ما تكون مفصولة عن بعض. على سبيل المثال،
وش الخدمات اللي تقدمها؟
الترجمة على سبيل المثال. الترجمة هي خدمة أخرى لحالة. مكتبة، نعرف إحنا زمان سنوات طويلة إنه مكاتب الترجمة مكاتب مستقلة. الآن حتى مع الهيكلة التنظيمية اللي صارت مؤخرا في وزارة الثقافة صار فيها لها ترتيبات أخرى مختلفة كليا. مكاتب الترجمة.
شو علاقة الترجمة بشغلكم؟
الترجمة
خدمة،
جزء ما يتجزأ منها. الهيئة الآن هيئة الأدب والنشر والترجمة، هي كانت المفترض أنها تكون ثلاث هيئات: هيئة أدب، وهيئة نشر، وهيئة ترجمة. فلأنه الأدب يحتاج نشر ويحتاج ترجمة، اتفقوا على أنها تكون خلاص هيئة
ترجمون
الأدب نفسه اللي عندنا، الكتب اللي موجودة عندنا في بعض من الكتب اللي
للتوزيع خارج السعودية.
للتوزيع خارج السعودية. بعض الكتب أحيانا تكون فازت بجوائز، فإحنا مضطرين أنه نوفرها على سبيل المثال باللغة الإنجليزية، باللغة اليابانية.
بس أنا اللي فهمته منك سابقا اللي ذكرتها لي أنه في خدمات ثانية غير النشر. أنت الترجمة يبدو لي جزء من النشر.
هي طوال سنوات طافت لا، كانت مفصول، كانت مكاتب ترجمة تلقى يترجم أي شيء. حنا نقدم الترجمة الآن
حد ذاتها بغض النظر أنت ناشر كتاب ولا
بالضبط. حتى لو كان عندك مشروع آخر مثلا تحتاج أنه ترجمة، حنا نقدم لك هذه
غير الترجمة. وش تقدم؟
الخيارات اللي موجودة بضمن النطاق مثل التصميم، الصف، الإخراج، هذه كلها تابعة لكنها بعد مفصولة. فالتصميم نصمم في مجالات مختلفة، مو شرط تصميم كتاب، في مجالات متعددة دخلنا في مجال التصميم.
شوف هذا اللي يحيل إنه إنه غريب الموضوع، إنك تطلع في شيء أنت فاهم إنك تحاول تفصل الأشياء اللي تسويها داخل كإجراءات عندك، زي التصميم الأغلفة، زي موضوع ما أدري التوزيع ممكن في المكتبات، أيا كان الشيء اللي تسويه في عملية النشر، بس إنك تقول باخذ بدل ما يصير تصميم أغلفة بصير تصميم لأي أحد يبغى التصميم، غريبة.
لأن فكرة بناء التصميم هو عبارة عن تخصص، فأنت موجود ومجتاز في مراحل كبيرة. فأنت عارف حتى بتجربتك هذا. على سبيل المثال واحد من أهم العناصر اللي كانت مختلفة وفارقة في تشكيل مسألة العنصر البصري. وأعتقد أنه خلاص وصلنا لمرحلة أنه أي أحد يشوف واحد من الكتب أو شيء من المنتجات، لأنه في منتجات مختلفة يعني ما ذكرنا هذه، منتجات مختلفة غير الكتب نقدمها تباعا مع الكتب ومتقدم مجانا. على سبيل المثال حفظات الكتب، في حفظات كتب تصميم هوية لها هوية بصرية خاصة فيها، تقدم وفقا لمعايير محددة، أحيانا تكون مع مبادرات مثل معن أبدا اللي أطلقناها بتزامن مع اليوم الوطني في الإمارات، كوظفنا المبادرة نفسها ولقت رواج كبير جدا في معرض الشارقة ومعرض أبوظبي إذا ما خبطني، فلقت هذا الرواج الكبير
حافظة
جدا.
كتاب.
حافظة كتاب تقدم، يكون الكتاب داخلها مصممة بتصميم محدد بحيث أنه تحفظ الكتاب من الأغبرة، تحفظ من أي سوائل أي إن كان، وبنفس الوقت لها دلالة كذا يعني تحس بانتماء روحي لها. فواصل الكتب كذلك، فواصل الكتب تكون لها احتفاء بالشخصيات الثقافية، فتلقى فاصل كتاب عن الشاعر محمد الثبيتي رحمه الله، غازي القصيبي رحمة الله عليه. فهذه المنظومة الكاملة تقدم بشكل غير ربحي، بالإضافة إلى في عنصر مهم جدا ما ذكرناه بالمكتبة، أنه مجرد ما تجي وتشتري كتاب تحصل على قهوة مجانا. فهذا هذا هذا جزء بعد من العناصر اللي كانت موجودة.
فأنتم المكتبة فيها مقهى.
المكتبة فيها مقهى، إيه
مشروع مقهى.
لا لا لا، كان من ضمنها، هي 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 المنصة كاملة تعتمد على إنه نعاكس الفكرة السائدة اللي موجودة. فيحز بخاطرنا إنه تدخل كافي تلقى على اليمين ركن مهمل كذا فيه 4 كتب 5 كتب، فقلنا لا بنغير المعادلة، إنه مجرد ما إنك تدفع قيمة فعلية على الكتاب حنا نقول لا نحتفي فيك ونقدم لك القهوة مجانا.
قهوة سوداء.
عشان صار قهوة سوداء، وفعلا قهوة سوداء يعني عشان نوضح أكثر.
جميل، فهذا برضو يعتبر مصدر دخل إضافي لكم.
هذا قيمة تسويقية ضخمة كان عائدها على العائد المادي، وعلى بنفس الوقت نسبة الولاء عند العميل كذلك اهتمام الناس بالتفاصيل هذه فرق في أنه يزيد حتى من المبيعات. فأعتقد أنه فكرة أنك تحترم العميل فكرة فيها عائد مالي ضخم جدا.
فأنت يعني قاعد تحاول تسوي مجتمع كتب يجتمع حتى عندكم في المكتبة، يتصفحون كتب ويتقهون، هذا اللي قاعد تحاول تسويه، بحيث أنك بما أن العميل تعتبره يمكن مزاجي يبحث عن المكان، يبحث ما أدري شلون ممكن تصفه، بس هذا تقريبا الشيء الجو اللي قاعد تحاول تسويه صح؟
صحيح.
عشان تكسب العميل عندك.
وبنفس الوقت اندرج من تحتها صالون تشكيل. صالون تشكيل تقوم فيه فعاليات منوعة، تلقى فعالية في مجال ريادة الأعمال، تلقى فعالية في مجال الشعر، في مجال الأدب، في مجال تنظيم الفعاليات مختلفة على مدار السنة. أعلن عنا من بداية السنة الجدول الشهري كاملا، كل شهر تكون في عدد من الفعاليات هذه متفاوتة، من فعالية إلى فعالية تختلف نوعها، ضيوفها، ناس متخصصين. بديناها في دكتور وليد الشعلان، كملت إلى الأستاذة عهد الوادعي في ريادة الأعمال، مجال ريادة الأعمال. الأسبوع القادم بيكون عبد اللطيف اليوسف في مجال الشعر، بعده في تنظيم الفعاليات، وهكذا مختلف الفعاليات باختلاف مكان. هي تعتمد على المحدودية، لأن الصوالين الأدبية دائما الثقافية عفوا تكون معتمدة على عدد من الأشخاص، فدائما الضيف تلاقي أنه يضيع بالزحمة لما يكون المسرح وستيج وناس.
بدنك دخلت سمع عهود ريادة الأعمال صور البزنس
إيه.
تسويق ما يمشي علينا
أوكي ما طوطت
المتابعين يسمعون ما يقرأ الأكسسوارات والأشياء اللي تسوونها أنت قبل شوي ذكرت مدري عن قصد أو لا أنها غير ربحية.
إيه هذه تقدم بشكل مجانا، خلاص مجرد ما يحصل العميل على الكتاب أو يدفع قيمة الكتاب هذه كل الأشياء تقدم مجانا، حافظات كتب، فاصل قراءة، قهوة.
معنى هذه الأكسسوارات يعني عادة أنت تشوفها في سوق الجوالات مربحة.
مربحة جدا، تكلفتها تكلفتها عالية، لكن مثل ما قلت إيه تكلفتها عالية. إذا تتكلم عن حافظة كتاب
أنتم تشوفون شيء بجودة جدا عالية.
جودة عالية جدا، حتى لو حتى نوع الورق مهتمين فيه، طريقة التصميم، الطباعة في بعض المطابع تلقى أنه تكلفتها أقل وتقدر توفر فيها، لكن ما تعطيك منتج بالنهاية جيد جدا. وهذا منعكس عليه الهوية البصرية اللي تكلمت لك عنها. أنا مشرف عليها خالد بن محمد شريكنا الثالث. خالد مهتم جدا يعني لدرجة أنه أحيانا أوافق على شيء وتلاقي أنه يدخل على الموضوع لا هذا ليش كذا وكذا وكذا ويعطي تقييم كبير. فهو مختص أساسا، عارف تفاصيل الصناعة بشكلها الدقيق، وهذا التنوع أعتقد أنه جزء من نجاحات تشكيل كانت مرتبطة بالتنوع في مسألة الإدارة. فأنا وخالد ومحمد كل واحد في مجال ماسك مجال محدد وباختصاص محدد انعكس على موضوع.
طب شلنا عندكم توسعنا أكثر في موضوع بيع الإكسسوارات وصناعة وبيع الإكسسوارات.
من ضمن الخطط اللي موجودة الآن على بداية السنة الجديدة بإذن الله هذه اللي دخلناها راح يكون في خيارات كثيرة متاحة بأنواع بأشكال، لكن مثل ما قلت لك حريصين حنا على مسألة الجودة حتى لو نتأخر، لو يتأخر الأمر ما أقدم منتج بجودة ردية. هذا واحد من أهم العناصر اللي أحيانا تأخر حتى في مسألة الكتب. بعض الكتب يعني إذا تكلمنا عن الموقع وطلبات النشر أحيانا يكون عدد طلبات فيها يتجاوز 500-600 كتاب معلقة، لكن يتم انتقاء منها على سبيل المثال 30 كتاب فقط هي اللي تختار، لأنه عملية الاختيار قائمة على بالنهاية أنه أنت بتقدمه باسمك، فمجرد ما يتقدم باسمك بشكل غير اللي مشيت عليه أنت جالس تخرب شغل سنوات طويلة. فحريصين حتى لو تأخرنا شوي فيها حريصين فيها، الإكسسوارات، فواصل القراءة، حفظات الكتب، الدفاتر اللي حقات الملاحظات. أنت
لأنك يمكن تطلع يعني تقدم منتجات ما تستهدف قراء الكتب بشكل أساسي، لكنها يعني تكون يعني فيها جوكم جو تشكيل.
هذه دخلناها
زي الدفاتر مثلا، مو بشرط
موجودة
اكتب بس ابغى اشتري دفتر شكله حلو.
اي بالضبط، هذه موجوده بالمكتبه موجوده. يقدر يحصل عليها العميل بشكل مباشر، يقدر يزور المكتبه.
اي بس قصدك تتسعون فيها بشكل اكبر
كبيع ك ك ك خيارات كثيره. فعلا هذه اللي جالسين نعمل عليها الان، انه تكون في خيارات كثيره باشكال مختلفه بطريقه محدده. حتى في بعض الافكار ذكيه جدا يعني ما سبق انها كانت موجوده بالمملكه العربيه السعوديه، جالسين نستقطبها الان. فبتكون كل الخيارات هذه موجوده باذن الله خلال المرحله القادمه.
حلو، هل تقدر تتكلم عن الايرادات السنويه كم ولا تحفظ؟
بيخنقني خالد.
طيب مو مشكله، بس اتصور كل شغلكم من يوم ما بديتوا الى الان كله بتمويل ذاتي.
ايه كل العمل كاملا صار بشكل ذاتي.
تقدر تقول تربحون ما تربحون؟
لا الحمد لله، لا يعني الحمد لله في 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 ارقام يعني الحمد لله. مثل ما قلت لك حتى الخطه القادمه يعني في اشياء كثيره تخص فروع جديده، تخص بعض المشاريع اللي جالسين نعمل عليها حاليا، لاننا نطلع من قالب الوطن العربي. الان في مشروع جالسين نعمل عليه 100 كتاب سعودي لكتاب سعوديين، كتاب وكاتبات، راح تترجم إلى لغات أجنبية وراح توزع بإذن الله في دول العالم الغربي.
طب ما فكرت تحصلون على استثمارات تساعد في أنكم تكبركم بشكل أكبر؟ ولو أني أتصور أنه صعب في المجال هذا.
لا بالمجال نفسه صح صعب، لكن بالمجال اللي حنا فيه الآن أعتقد أنه سهل جدا لأنه الفرصة مغرية. طبعا ما مو جالس السوق يقول للناس تعالوا، مع أنه فكرة مطروحة.
بس كيف تقدم نفسك المستثمر اللي أحس أول ما يسمع كلمة كتاب يقول ما.
هي هذه الفكرة الجديدة. الفكرة الجديدة أنه كتاب، لكن الكتاب جالس يحقق مبيعات عالية وفكرة جديدة، لأنه مثل ما ذكر الفكرة الجديدة أنه صناعة النشر كله كانت في مشكلة من قبل. فالفكرة الجديدة اللي جالسة تصير الآن أنه الكتاب مو كتاب يأخذ عميل ويمشي لأنه يبي يقرأ، لا الكتاب يأخذه لأنه يبي يستمتع بخدمات أخرى موجودة حوله. فإذا ذكرنا التفاصيل كاملة أنا ما ودي أحرق بعض الشغلات اللي جالسين نعمل عليها الحين، لكن فيه لها تبعات أخرى غير مجال الكتاب نفسه. في خدمات كثيرة مرتبطة بالكتاب لكن عائدها المالي ضخم جدا، فكرة الاستثمار فيها فكرة مجزية جدا. في بعض التفاصيل اللي جالسين الآن نعمل عليها على طرحها مع بعض المستثمرين، لأنه في هذا الخيار لأنه يكون في عدد فروع كبيرة جدا بالمملكة وخارج المملكة كذلك. من ضمن الخيارات المطروحة أنه جالسين نبحث عن هذا التوجه من التوسع اللي يخلينا في نفس المعيار الجودة.
نشوف نشر التواجد على الأرض هذا مهم خلال فروع تشكيل
بالضبط.
أكثر من توسع أونلاين.
بالضبط.
والله ما في تقليب ورق، ما في جلسة، ما في
عرض منتجات جديدة ذكية مثل ما قلت لك. هذه حطت تحتها خطين، المنتجات اللي موجودة اللي جالسين نتكلم عنها هذه بتفتح آفاق كبيرة جدا. ومثل ما احنا عارفين يعني إذا كنا نتكلم عن هرم المكتبات نتكلم عن جرير اللي متاح فيه خيارات كثيرة وقابل على أن يضخ مبالغ فلكية جدا في مجالها.
مع المعذرة المقاطعة، بس آخر نقطة ودي أغطيها اللي هو موضوع التسويق. الآن وش الأشياء اللي تسوونها كتسويق أنتم، وش الأشياء اللي تسوونها كتسويق مكتبات زي مكتبة جرير أو غيره؟ لما تقول تسويق هل هو مثلا من خلال علاقات، من خلال قنوات رقمية، من خلال شلون تسوقون الكتاب؟
جميل. في معرض الرياض كان في جزء من الخطة التسويقية للبحث عن أصحاب الاختصاص. المشكلة اللي صايرة عندنا أنه ما تقدر تقول أنا بسوق لكل الكتب بشكل كامل، فتلاقي بعض الكتب تأخذها على جهة والكتب الأخرى على جهة ثانية. على سبيل المثال كتب ريادة الأعمال ما تقدر تسوقها للناس مهتمة في الأدب الإبداعي في مجال الرواية أو الشعر، صعب جدا. لكن في بعض الشخصيات اللي تقدر توصل لها من خلال منصة محددة وتقدم لها هذه الكتب، يكون لها عائد تسويقي عالي، يكون لها اهتمام، يكون لها موافقة أو موائمة لنفس التوجه المطروح من قبل هذا الشخص أو حتى القطاع. أحياناً بعض التسويق يعتمد على قطاعات أخرى. كانت لنا تجربة بالتسويق مع جهات كثيرة، سواء كمبادرات أطلقت أو حتى كبعض المعارض اللي نظمت. إذا تكلمنا عن الجامعات بعدد كبير جداً، ما يحضرني والله في عدد محدد، لكن كان لها عدد كبير جداً.
فتسويقكم عبارة عن تواجد في معارض وجامعات
تواجد في معارض وجامعات، مشاركة في معارض عربية ومحلية وخليجية، عرض الكتب على نقاط بيع كبرى، عرض الكتب على شخصيات في نفس المجالات المحددة، التسويق الذكي الجديد اللي ذكرت لك، استخدام بعض الفواصل، بعض الكتب هذه، بعض الحافظات الكتب، بعض الأدوات اللي يكون أحيانا تكلفتها عالية علينا لكن مقابل أنها توصل للشخص وهو بعد يسوق لها بشكل.
التسويق الرقمي في أي؟
التسويق الرقمي جربنا، استخدمنا أكثر من موقع وأكثر من منصة لهذا الخيار، لكن ما زال ما هو مثل خيار التسويق الورقي، لأنه إحنا عندنا مشكلة مع الورق، إذا ما تشم ريحة ورق ما تضبط معك الأمور.
تجربة تصفح الكتاب أساسية
استعراضها بالنسبة للشخص اللي يحصل عليها تجربة فارقة جدا. أعتقد أنه مهما حاولنا أنه نحط خيارات يبقى بالنهاية يعني جمهور الكتاب الورقي حتى في التسويق مرتبط بالأمر، فكثير من الناس تلاقيهم يسوقون للكتاب بشكل غير مباشر. نقولها دائما 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 نستخدمها، الكتاب المسوق الحقيقي له القارئ، فهذا يأثر بشكل كبير. فتلاقي أحيانا أنه قارئ واحد قادر على أنه يصنع التأثير، وفي بعض حتى بالمواقع التواصل الاجتماعي بعض الحسابات خلاص من ينزل صفحة واحدة من كتاب تلقى الكتاب ما شاء الله كسر الدنيا. هذول حريصين عليهم، بعد تلاقينا أحيانا يكون في هذا التواصل معاهم من فترة إلى فترة لأنه يكون موجودة عندهم هذه الخيارات. خيارات تسويق بشكل عام كبيرة جدا، لكن تعتمد باختلافها من شركة إلى شركة على حسب منهجية الشركة نفسها.
جميل. فاختصر الموضوع أنه أغلب الجهود تتم في تواجدكم على الأرض في كافة المناسبات، صح، بحيث أنكم توصلون المناسبات اللي يكونون فيها القراء، بحيث أنكم توصلون الكتب هذه للقراء. هذه أغلب الجهود اللي تتم سواء أنتم أو دور النشر الثانية، ولا دور النشر الثانية تختلف عنكم؟
كل دار نشر لها طريقة مختلفة، لكن هذا العنصر أعتقد كثرة الوجود وكثرة الحضور، لأنه مثل ما تعرف المعارض الداخلية غالبا ما يكون الناس فيها. تكلمنا عن الرياض، تكلمنا عن جدة، لكن في معارض صعب الوصول لها وأعتقد أنه حتى تكلفتها عالية، فتلاقي الناس ما يقدرون يروحوا لها. حنا حريصين على أن نتواجد فيها، يعني معرض القاهرة بعد كم يوم حنا مشاركين فيه، موجودين فيه حتى في ظل الأزمة وانت عارف الوضع السيء، لكن حريصين على أنه نكون مشاركين فيه. بعض المعارض حتى الأجنبية الآن جالسين نحاول أنه نكون موجودين فيها، حتى لو طبعت كميات محددة على بعض الكتب اللي لها قيمة ثقيلة جدا تصدر للخارج.
الحين لو نأخذ كتاب 1000 طبعة أو 1000 طبعة عفواً طبعة واحدة، ممكن أنتم تبدون أي كتاب جديد 1000 نسخة على طول؟
1000 نسخة، ما في أقل، ما طبع عندنا نهائيا كتاب أقل من 1000 نسخة.
الألف نسخة هذه بتسويقها بكل الشغل حقه كم تقريبا يكلف الكتاب الواحد؟
يعتمد على عدد الصفحات، نوع الورق،
كمتوسط يعني. لا
مثل ما قلت لك، إذا اعتمدنا مثلا تكلمنا عن 100 صفحة، والله شوف هي قياساتها تختلف والله، لأنه حتى الغلاف حجم دقيقة. الغلاف حتى حجم الغلاف لكن تتفاوت، هي تتفاوت أعتقد
من
دور النشر. من إذا تكلمنا عن مواصفات قليلة وعدد صفحات قليل أقل من 100 تتفاوت من 6000 تقدر تقول إلى ما توصل 14000 إلى 15000
ال1000 نسخة.
أي ال1000 نسخة بحسب مواصفات، في بعض المواصفات توصل إلى 30-40 ألف، في بعض المواصفات
تتجاوز.
لا، لأنه يفرق الغلاف الهارد كفر مكلف جدا، نوع الورق الداخلي، حجمه
القوي ذا
بالضبط، حجمه ونوعه بعد، في بعض الأنواع اللي يكون لماع، اللي يكون مطفي، اللي يكون لها مواصفات خاصة.
وإذا جاكم واحد يشترط الموضوع هذا؟
في ناس يشترطون هذه المواصفات وتقدر لهم بتقدير كامل.
تنزل النسبة حقته ولا؟
لا، النسبة ما لها علاقة، النسبة ثابتة ما لها علاقة
بس النسبة هذه بنخصمها من الأشياء.
إلا إذا كان نفس الكتاب في خاصية التبني اللي هو ما يدفع المؤلف نهائياً أي شيء من البداية. هذه عندنا بعد بشكل كبير جداً أعمال كثيرة.
ليش العادة المؤلف لازم يدفع البداية مبلغ؟
لا الأكثر عندنا حنا أنه ما يدفع الأكثرية أنه ما يدفع، بس بالسوق بالعموم إيه، بالعموم إيه، لأنه صعب يعني. صعب مثل ما قلت لك يا صعب أنه تقدرها، ما تقدر تقدرها
يعني 5,000-10,000 الحدود تقريباً صح؟
من 5,000 إلى 10,000 أعتقد هذا المتوسط إلى 100 صفحة إلى 100 صفحة إيه هذا متوسط الأسعار. في بعض الدور لا أسعارها ترى عالية جداً يعني في بعض الدور توصل إلى 14,000 على نفس المواصفات اللي أنت تقدم اللي إحنا نقدمها.
وفي برضو عندكم خدمات الحفاظ على حقوق المؤلف.
إيه هذه نتحملها بشكل كامل.
مكلفة تصور دي.
ما نأخذ عليها تكاليف حنا، لكن حنا نسجل الكتاب نحفظه باسمنا، مطالبات لو صار في انتهاك حنا اللي نجلس نطالب بالأمر، حنا اللي نتابع المشروع كاملا من وإلى. لكن الحمد لله بشكل كامل، لأنه مثل ما ذكرت بداية الحلقة أنه حريصين على تفاصيل صغيرة في هذا الأمر، فمن أسسنا الشركة إلى اليوم ما دخلنا بهذه التفاصيل اللي فيها انتهاك، موضحين كثير من الأمور حتى بالعقود، موضح جزئية الملكية الفكرية وحفظها وحقوقها حتى من قبل المؤلف نفسه. فلما قبل يوقع المؤلف العقد راح يلتزم التزام تام أن هذا المؤلف اللي قدم لنا ما في أي انتهاك ولا تعدي على مؤلفات أخرى.
تمام. النقطة الأخيرة بس اللي بغطيها قبل ما نختم بسؤال الأخير، هل مخططين توصلون للي ما يقرون كتب وكيف؟
هذه من ضمن الخطط اللي اشتغلنا عليها بصراحة، لأنه نروح لشريحة جديدة من الناس، هذه الشريحة ما تحب الكتب. كان في بعض الجلسات اللي أقمناها، أول سؤال نسأل الناس وش الفيلم اللي تحبه. فغالبا ما تلاقي الناس اللي عندهم فوبيا من الكتب ما يحبون هذا الكتب أو يهاجمونها، حتى في بعضهم يعني يوصل مرحلة أنه يهاجم. فنجلس معاهم نقول لهم إيش الأفلام اللي تحبونها، إيش أنشطة المسلسلات على سبيل المثال اللي تحبونها، إيش الأشياء اللي تحبها بيومياتك نفسها، فنقيس عليها بعض الكتب اللي تكون في هذا التوجه، نطرح عليهم عدد من الخيارات، نقول هذا ملخص الفكرة.
يظل أنك تحاول تقنع يقرأ كتاب.
إيه لا هذا دورنا ترى، واحدة من جزئية من الموضوع هذا إنه حنا نحاول نقول للناس لازم تقرأ كتاب، انت لازم تقرا كتاب.
لا مره متوسط.
إيه لازم لازم، هي المساله مثل ما قلت لك ما هي مساله تسويقيه بقدر ما انه ثقافه عامه. واعتقد انه الدور اليوم يقول الوضع الراهن اللي صاير كله بالمملكه جزء من الرؤيه، المشهد الثقافي، والمشهد الثقافي لا يستهان فيه ابدا، سواء بعدد الناس المهتمه في هذا المجال، القطاعات المندرجه تحته، ففي كل مجال تكتشف انه الا ما تلاقي كتاب يناسبك، حتى لو ما كنت تحب القراءة لكن ما اكتشفت هذا الجانب. احنا نقدر نقول لك انه وين الجانب اللي انت تقدر توصل له، وش الشيء اللي يشبهك انت.
جميل. طب الخمس سؤال المعتاد اللي نختم فيه مع ضيوفنا، اللي اكيد تعرف وش السؤال هذا، اللي هو لو يرجع فيك الوقت لاول يوم بديت فيه دار نشر تشكيل بنفس المعلومات اللي عندك، نفس الخبرات والتجارب، وش الاشياء اللي بتغيرها وش المشاكل اللي بتجنبها؟
اتوقع بشكل شخصي، اتوقع انه أني أختار ما بين ناشر أو كاتب، هذا مهم جدا، لأن الخلط بين الاثنين كان مرهق ومتعب وجالس إلى الآن يأثر علي مثل ما ذكرت.
أنت إلى الآن كاتب؟
إيه إلى الآن كاتب.
ولا جبت الكتاب؟
والله من جيرانكم هنا.
مرصة يا أخي كاتب.
فصدر حتى كتاب مؤخرا، أصمت، صدر بمعرض الكتاب الدولي.
هذا اسم الكتاب؟
إيه أصمت. أصمت مو أصمت، أصمت. هو يتكلم عن آخر أسبوع من حياتي.
هجمني فجأة. وشو أصمت؟ وشو هذا؟
لا أصمت الكتاب ترى.
إيه لا وشو داري أصمت؟
هو مجزأ إلى جزئين، أص ومت، ويجي على دلالة أصمت لعبة الأسئلة في حياة آخر جني على وجه الأرض.
أيوة.
في آخر أسبوع، فهو جالس تبادر الفكرة مجموعة من الأسئلة، جالس يفكر بهالأسئلة هذه، الأسئلة هذه وجودية لها أسئلة تنطرح بشكل قالب أدب إبداعي إلى ما توصل رقم 7، هو معتمد عليه بكل شيء، رقم 7 بالتكوين، إيش الأشياء اللي تكون موجودة؟
أوكي.
7 سماوات.
خلنا نرجع السؤال الحين.
هذه كلها لها جزئية.
طيب فهي تختار يا كاتب
يا ناشر. الناشر والكاتب أثرت عليه بشكل كبير، فأعتقد إنه بختار واحد منهم، خلاص لازم أحدد يا ناشر يا كاتب لو يرجع الوقت. بالنسبة للتشكيل أزيد رهاني أكثر وأكثر عليها، لأنه كنت مراهن على أنه هذه المنصة راح تكون فارقة في مجاله. كرمنا في معرض الرياض في جائزة تميز.
ما أحس جواب يا أخي عطنا يعني
أحس هذا بشكل عام لأنه
أحاول كل شيء تحس إنه تمام ما كان
بكل صراحة مو إيجابية ولا أحاول إني أستطرب شيء هذا بالمجمل. لكن إذا بحاول أضغط على نفسي كده وأفكر بشيء من المساوى أعتقد إنه أبحث عن مستثمرين أحطهم على جنب يعني للاحتياط من بداية لأنه كنت أعتقد أنه غير قابل لإغراء الناس هذا النشاط. صار الموضوع مختلف كلياً الحين وأعتقد أنه التجارب الأيام القادمة يعني أنت بشكل شخصي بعد راح تلاحظ الفارق اللي على المجال بشكل أكبر.
الله يعطيك العافية أخوي معجب، استمتعت جداً بلقائك اليوم وأتمنى برضو نكسب زيارة قريباً إلى تشكيل و ناخذ الكتاب وقهوه سوداء
نتشرف فيه.
الله يعطيك العافيه.
الله يسعدك مشهور. شكرا لكم، شكرا للاستضافه الجميله، وانتم من الناس اللي احبهم بقلبي والله شاب لدرجه اني قلتها بالعاميه بقلبي خلاص طلعت طيب. شكرا لكم على كل شيء.
هذا كان بالنسبه لحلقه اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقه. اذا عجبتك اتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في ايتونز، واذا عندك ملاحظات يا ريت تشاركني اياها على حسابي في تويتر @دبيان او ايميل البرنامج سوالف@8.com. شكرا لفريق سوالف بزنس في الانتاج في هذا القصير، في التصوير عبد الرحمن الحلان وياسر الغانم، في التحرير برامض بيبان، وفي هندسة الصوت محمد الحسن. شكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي. كان هذا سوالف بزنس احد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.